سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. كنا نستعرض الأدلة والبراهين التي استدل بها في المنع عن مقدمية عدم أحد الضدين للضد الآخر وإثبات استحالة هذه المقدمية وبالتالي نفي صغرى ملاك المقدمية الذي تقدم أنه بناء على قبولها وقبول كبرى وجوب المقدمة وكبرى أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام فسوف يكون الضد الخاص منهيا عنه أيضا النهي الغيري. البرهان الأول تقدم بالأمس، البرهان الثاني ما ذكره بعض الأعلام في مقام تفسير كلام صاحب الكفاية أو البرهان الذي يقيمه صاحب الكفاية لإثبات عدم المقدمية، ونحن نذكر هذا الكلام مع قطع النظر عن كونه تفسيرا صالحا لتفسير مدعى أو كلمات صاحب الكفاية أو لا، فإن هذا بحث آخر قد يقع الإشارة إليه فيما بعد. حاصل البرهان الثاني هو أنه لا يمكن أن يكون عدم الضد مقدمة لوجود الضد الآخر، والوجه في أنه لا يمكن أن يكون هو أنه أن الضد كل ضد يكون في مرتبة عدم الضد الآخر، وعدم الضد الآخر هو في مرتبة ذاك الضد، فلا يمكن أن يكون الضد متوقفا على عدم الضد الآخر، إذ لو كان متوقفا عليه على عدم الضد الآخر لم يكونا في مرتبة واحدة بل في مرتبتين، لأن المتوقف في مرتبة متأخرة عن المتوقف عليه، فلو كان الضد متوقفا على عدم الضد الآخر وكان عدم الضد الآخر مقدما من أجزاء العلة لوجود الضد، إذن كانا في مرتبتين لأن العلة والمعلول في مرتبتين لا في مرتبة واحدة، مع أن عدم الضد في مرتبة الضد، إذن يستحيل المقدمية. كيف يكون عدم الضد في مرتبة الضد؟ عدم الضد الآخر بأي برهان يكون في مرتبة الضد الأول الذي يجتمع معه لا محالة، كل ضد مع عدم الضد الآخر متلازم، كيف يكون في مرتبة واحدة؟ هنا هذا العلم هكذا أثبت أو حاول أن يثبت وحدة المرتبة بين كل ضد وما يلازمه من عدم الضد الآخر، أنه بهذا البيان ببيان أن الضد الآخر لا يمكن أن يكون في مرتبة هذا الضد، الضد الآخر لا يمكن أن يكون مع هذا الضد في مرتبته، وإلا يلزم اجتماع الضدين، الضد الآخر لا يمكن أن يكون في مرتبة الضد الأول وإلا يلزم اجتماع الضدين، فإذا لم يكن في مرتبة هذا الضد لا محالة عدمه ونقيضه يكون في مرتبته، إذن فيكون عدم كل ضد في مرتبة الضد الآخر، فإذا كان في مرتبة واحدة إذن استحالة توقف الضد على عدم الضد الآخر، لأن المتوقف والمتوقف عليه في مرتبتين لا في مرتبة واحدة، العلة والمعلول الواجب والمقدمة في مرتبتين لا في مرتبة واحدة. فعلنا برهنا أنه في مرتبة. هذا برهان. هذا البرهان إن ذي ناقش في هذا العالم بعد أن بينه بهذا البيان أشكل عليه، لأنه أشكل عليه بأن الضد ما قلتم من أن الضد لو كان في مرتبة ضده لزم اجتماع الضدين في مرتبة واحدة، هذا غير تامين. الوجه فيه أن اجتماع الضدين إنما يكون محالا في الزمان الواحد. اجتماع الضدين في زمان واحد محال، لا في عالم الرتاب والرتبة. ولهذا يستحيل اجتماع الضدين في زمان واحد حتى لو كان في مرتبتين، ولو كان أحدهما علة للآخر مثلا، مع ذلك يستحيل اجتماعهما في زمان واحد. فنكتة الاستحالة ومناط الاستحالة إنما والامتناع إنما هو امتناع اجتماع الضدين في الزمان، في ظرف الزمان لا في الرتبة. إذن فكون الضد في مرتبة الضد هذا لا يكون فيه محذورون. لكي نستكشف من نقول باستحالته، فإن الاستحالة في اجتماعهما في زمان واحد لا في رتبة واحدة. لكي نقول باستحالته ومن استحالته نستكشف أن نقيضه لا محالة وعدمه يكون في مرتبة الضد، فلا يمكن أن يكون متوقفا عليه. هذا أيضا الإجابة الذي أجاب به عن الإشكال. إلا أن كلا من الجواب والإشكال غير تام. أما الجواب غير تام لو تم البيان، أما الجواب لا يتم على ذات الكلام، وباعتبار أنه هذا الذي يدعيه صاحب هذا البرهان، مدعى صاحب هذا البرهان أن الضدين كما لا يجتمعان في زمان واحد لا يجتمعان في رتبة واحدة، لا يمكن أن يكونا في رتبة واحدة. لو كان مدعى هذا الإنسان أن استحال أن النكتة الاستحال وحدة الرتبة، حينئذ حيث كان يشترط الاستحالة وحدة الرتبة أيضا، حينئذ الجواب الذي ذكر كان صحيحا. يقال أن الرتبة وحدتها لا تؤثر، ولهذا حتى لو كان في رتبتين ليس شرطا وحدتها، ليس شرطا في الاستحالة. حتى لو كان في رتبتين يستحيل اجتماعهما في زمان واحد، حتى لو كان أحدهما علة للآخر أو مع علة الآخر رتبته مثلا بناء على قبول هذا النحو من التعدد في الرتبة، لا يكون هذا مانعا عن الامتناع واستحالة الاجتماع. لكن مدعي الخاص مدعي البرهان ليس هذا. البرهان لا يريد أن يشترط قيدا زائدا في الاستحالة، لا يريد أن يضيق الاستحالة ويقول يشترط في استحالة اجتماع الضدين زائدا على وحدة المكان والزمان وحدة الرتبة. لو كان هكذا يقول، حينئذ كان يقال له لا هذا ليس شرطا، بل حتى مع تعدد الرتبة يستحيل اجتماع الضدين في زمان واحد ومكان واحد، وإنما الشرط وحدة المكان والزمان فقط. إذن هذا الجواب كان تاما، لكنه لا يدعي مثل هذا، لا يريد أن يضيق الاستحالة، يريد أن يوسع الاستحالة ويقول أن استحالة اجتماع الضدين كما يستحيل اجتماعهما في زمان واحد ومكان واحد ولو برتبتين، كذلك يستحيل اجتماعهما في رتبة واحدة ولو لم يكن اجتماع في الزمان. الاجتماع في الرتبة الواحدة يقول محال ولو لم يكن اجتماعا في الزمان، يريد أن يوسع الاستحالة بحيث لو لم يجتمع في زمان واحد لكن اجتمع في رتبة واحدة أيضا يقول باستحالته. وهو يقول لو كان الضد لو كان الضد الآخر في رتبة هذا الضد، لو كان الضدان في رتبة واحدة لزم اجتماع الضدين في رتبة واحدة، وهذا كاجتماع الضدين في مكان وزمان واحد مستحيل، كما أن ذاك مستحيل هذا أيضا مستحيل. نظير ما يقال أن العلة والمعلول يستحيل أن يكون في رتبة واحدة ولو لم يوجد في الخارج، الشيء الذي يكون علة لشيء آخر يستحيل أن يكون في رتبة واحدة، بل لا بد أن يكون في رتبتين سواء وجد في الخارج أم لم يوجد. هذا هكذا يدعي، فهو يوسع من الاستحالة من دعوى الاستحالة ويقول الضدان إذا كان في رتبة واحدة والضد الآخر إذا كان في رتبة هذا الضد، نفس كونهما في رتبة واحدة هذا محال لأنهما ضدان، والتضاد كما يمنع من اجتماعهما في زمان واحد في مكان واحد يمنع من كونهما في رتبة واحدة، لأن التضاد ذاتي مثلا بينهما، التضاد بين الضدين يسبب استحالة وحدة رتبتهما أي اجتماعهما في رتبة واحدة أيضا. هذه توسعته، حينئذ هذا الكلام ليس جوابه أنه حتى لو كان يستحيل اجتماعهما في زمان واحد ومكان واحد، فإن ذاك يقبله هذا، لا يريد أن ينكر تلك الاستحالة، يريد أن يضيف استحالة إلى تلك الاستحالة، وأنه حتى لو لم يكن اجتماع في الزمان بل فقط اجتماع في الرتبة هذا أيضا محال، لأنهما متضادان والمتضادان يستحيل اجتماعهما في رتبة واحدة مرتبة واحدة. فالامتناع لا يختص بالزمان، أعم من الزمان والرتبة، ذاك الجواب ليس جوابا على هذا، إلا أن يقصد أنه لا، ابتداء أن يقال الاجتماع في الرتبة ليس ممتنعا، لا يحتاج إلى ذاك النقض حينئذ، أنهم حتى لو كان في رتبتين لا يجتمعان في زمان واحد، يستحيل اجتماع الضدين في زمان واحد ولو كان أحدهما علة للآخر، ذاك النقض حينئذ أجنبي عن هذا البيان. ابتداء إذا قال هذا العلام أن التضاد ليس فيه شيء يقتضي استحالة اجتماعهما في الرتبة، إلا أن هذا حينئذ مجرد دعوة، وظاهر كلامه كأنه ينكر أصل الامتناع في اجتماع الرتب، وأن الممتنعات دائما بلحاظ الزمان، بلحاظ وجودهما في الزمان الواحد، مع أن هذا الكلام حينئذ يكون باطنا لو أراد به هذه الكلية لوضوحه، أن بعض الأمور في عالم الرتب أيضا يستحيل اجتماعهما وقطع النظر عن الزمان من قبيل العلة والمعلول، فإن العلة والمعلول اجتماعهما في رتبة واحدة محال، لا في الزمان الواحد بل في الزمان الواحد يجتمعان متعاصران دائما، قرأتم أن العلة والمعلول في الزمان دائما متعاصران، يستحيل انفكاكهما في الزمان بل مجتمعان في الزمان الواحد، لكن مختلفان في الرتبة، بمعنى أنه يستحيل أن يكون لهما رتبة واحدة. فالامتناع ليس مخصوصا بباب الزمان، بل قد يكون الامتناع بلحاظ عالم الرتب الذي هو عالم التحليل العقلي. إذن فهذا الجواب لا يكون جوابا فنيا على هذا البرهان، إذن فالجواب غير تام. وأما البرهان ليس بتام أيضا، فالوجه في عدم تمامية البرهان هو أنه هذا الذي قيل أن الضد إذا كان في رتبة ضده لزم اجتماع الضدين في رتبة واحدة وهو محال، هذه وحدة الرتبة هنا لابد من تفسيرها، فإن الرتبة عالم الرتب يقصد به في المعقول عالم التوقف، عالم المتوقف والمتوقف عليه، أو يقول عالم العلة والمعلول، السبب والمسبب، أو التقدم والتأخر الذي ينشأ من العلية والسببية يسمى بالرتبة. قال رتبة العلة قبل رتبة المعلول، وإن كان زمانه زمانها نفس زمانه لأنهما متعاصران في الزمان، لكن رتبته قبله بمعنى أنه علة له، عبارة أخرى عن نفس العلية، نفس العلية هو في الواقع نحو تقدم لا في الزمان، بل تقدم بمعنى أن هذا ذاك تابع لهذا، ذاك علة وجود هذا. حركة المفتاح وحركة اليد، أقول حركت يدي فتحرك المفتاح هنا، وإن كان في زمن واحد الحركتان، إلا أن حركة اليد تقدم رتبة أي علة لحركة المفتاح، وإن كانت من حيث الزمان لا تقدم وتأخر بينهما. هذا معنى الرتبة في الواقع. حينئذ حينما يقال أن الضدين لا يمكن أن يكونا في رتبة واحدة، هذا لابد من على هذا الأساس تفسيره وتحليله، فإنه حينئذ يكون له أحد معنيين. المعنى الأول هو أنه المقصود أن الضدين لا يمكن أن يكونا في رتبة واحدة، بمعنى بلحال عالم العلية، رتبة قلنا معناها عالم العلية، بأن يكون معا لهما علة واحدة في رتبة واحدة، يعني معا معلولان لعلة واحدة، هذه علة لهما معا فهما في رتبة واحدة. المعنى الأول أن يقصد بوحدة الرتبة معلوليتهما معا لعلة واحدة فهما في رتبة واحدة، أي لهما علة واحدة، هذا معنى من وحدة الرتبة. فيقال أنه يستحيل أن يكون الضدان لهما علة واحدة فهما في رتبة واحدة، ينشئان من علة واحدة ويتسببان ويتحققان بسبب واحد لهما معا، هذا محال. المعنى الآخر أن يقال أن المقصود أنهما في رتبة واحدة، أي ليس في رتبة واحدة، أي ليس أحدهما علة للآخر، ليس أحدهما علة للآخر، ليس في رتبة واحدة، أي ليس أحدهما علة للآخر. يستحيل أن يكونا في رتبة واحدة، أن يكونا في رتبة واحدة، أي ليس أحدهما علة للآخر، هذا معنى وحدة الرتبة بينهما، فإن العلة ليست في رتبة المعلول، متقدمة كما قلنا عن رتبة المعلول. فالضدان في رتبة واحدة، أي ليس أحدهما رتبته أقدم من الآخر، من باب أنه علة للآخر، هذا أيضا المعنى الثاني. فإن أريد المعنى الأول وهو أنهما في رتبة واحدة، أي معا معلولان لعلة واحدة، هذا المعنى من الرتبة الواحدة، بأن يكونا معا معلولين لعلة واحدة، هذا نقبل أنه محال. يستحيل أن يكون الضدان معلولين لعلة واحدة فهما في رتبة واحدة، أي معا لهما علة مشتركة واحدة، هذا محال. ولو من باب أنه هذا معناه أن الشيء الواحد يكون مقتضيا للضدين لاجتماع الضدين، واجتماع الضدين محال، ومقتضي المحال محال. يستحيل أن يكون الضدان بهذا النحو بحيث علتهما شيء واحد، هذا قابل للقبول ولو بهذا البيان أو بأي بيان آخر، أن يكون علة الضدين شيئا واحدا، ويكون هذا المقتضي مقتضيا لكلا الضدين، للجمع بين الضدين، الذي هو معناه أن هناك مقتض للمحال، فإن اجتماع الضدين محال، خصوصا إذا قلنا بأنه محال ذاتي بالذات، لا يرجع إلى استحالة أخرى، إلى استحالة التناقض ونحو ذلك، بل محال بالذات، حينئذ معناه أن هناك علة ومقتض للمحال، وهذا بنفسه محال. إلا أنه حينئذ هذا المعنى للاستحالة، أي لاستحالة وحدة مرتبة الضدين، بمعنى أن يكونا معا معلولين لعلة واحدة، هذا نفيه لا يستلزم أن يكون عدم أحد الضدين في رتبة الضد بهذا المعنى، أي أن يكون عدم الضد الآخر معلولا مع الضد لعلة مشتركة، لا يلزم ذلك، لأن هذا نفيه معناه نفي علية العلة أحد الضدين للضد الآخر، أن علة كل ضد لا يمكن أن يكون علة للضد الآخر أيضا، هذا بالبيان المتقدم أو من باب أنه يؤدي إلى انخراط قاعدة السنخية بين العلة والمعلول يكون محالا. هذا غاية نفي مثل هذه الوحدة في الرتبة، مفاده أن الضد علة أحد الضدين لا تكون علة للضد الآخر، مقتضي أحد الضدين لا يكون مقتضيا للضد الآخر، بل لا بد للضد الآخر من مقتضي آخر. ونفي علية شيء علة لشيء لا يعني عليته لنقيضه، نفي علية شيء لشيء لا يعني أنه علة لنقيضه، إذن فليس علة لا لوجوده ولا علة لنقيضه لانتفاء. فلا يلزم من هذا المعنى أن يكون عدم الضد في رتبة الضد الآخر بمعنى أنه معلول مع ذاك الضد الآخر لعلة واحدة. نفي معلولية وجود الضد الآخر لعلة هذا الضد لا يعني معلولية عدم ذاك الضد المعدوم لهذا المقتضي ولهذه العلة كما هو واضح. وبتعبير آخر نحن هنا ننفي هذا العنوان المقيد، ننفي أن يكون الضد في رتبة الضد أي معلولا لعلة هذا الضد. والنفي هذا العنوان المقيد لا يعني تقييد النافي، بل نفي للمقيد، ونفي المقيد انتفاء للمقيد، سالبة تحصيلية لا سالبة معدولة، لأن عدمه مقيد بهذا بهذه العلة. فنحن ننفي تقيد الضد بعلة هذا الضد، ونفي تقيد الضد بعلة هذا الضد وكونه معلولا له لا يعني نفي هذا المقيد، نفي تقيد الضد بأن يكون معلولا من هذا الضد، ونفي المقيد لا يعني النافي المقيد، يعني لا يعني أن يكون عدم الضد مقيدا بهذه العلة ومعلولا بهذه العلة. هذه عبارة نستعملها كثيرا، أن رفع المقيد بمعنى سلب المقيد لا السلب المقيد، رفع التقييد ولو يكون برفع كلا جزئيه، لأنه رفع للمقيد مع كون هذا الرفع مقيدا بهذا القيد، فإن رفع المقيد غير الرفع المقيد. وهنا الذي ينفع البرهان الرفع المقيد، أي أن يكون عدم الضد معلولا لعلة الضد لكي يكون في رتبة واحدة بهذا المعنى. فلا مثلا يعقل أن يكون متوقفا عليه لأنهما صار في رتبة واحدة. إذن فالمعنى الأول صحيح لعدم وحدة الضدين في الرتبة، أي عدم كونهما معلولين لعلة ثالثة، هذا صحيح، لكنه لا ينفع في إثبات أن عدم الضد يكون حينئذ في رتبته بهذا المعنى، وبالتالي يستحيل أن يكون متوقفا عليه. وأما المعنى الآخر وهو أنهما في رتبة واحدة، يستحيل أن يكونا في رتبة واحدة، والمقصود بالرتبة الواحدة أي أن لا يكون أحدهما علة للآخر ومتقدما عن الآخر بتقدم الرتبي الذي يعني العلي، تقدم العلي، فإننا قلنا شرحنا أن المراد بالتقدم الرتبي يعني العلية، تقدم بالعلة بالسبب. فحينما نقول الضدان ليس في رتبة واحدة، أي الضدان ليس أحدهما علة الضدان في رتبة واحدة، أي أحدهما ليس علة للآخر ومتقدم آخر في الرتبة، هذا معنى آخر لوحدة الرتبة. فالمعنى الآخر لوحدة الرتبة يعني معنى سلبي، وهو عدم كون أحدهما علة للآخر، فإنه لو كان علة للآخر كان في رتبتين، لأن العلة رتبتها غير رتبة المعلول. فهما ليس في رتبتين أي ليس أحدهما علة للآخر بل في رتبة واحدة. إذا أريد هذا المعنى من وحدة الرتبة فهذا المعنى صحيح، ليس ممتنعا ليس منتفيا بل هو الصحيح، فإن كلا من الضدين مع الضد الآخر في رتبة واحدة، أي ليس أحدهما في رتبة متقدمة على الآخر على الآخر بمعنى علة للآخر، فإننا لا ندعي علية أحد الضدين لضد الآخر ولا يدعيه الخصم علية أحد الضدين، بل سوف يأتي أن هذا أيضا مستحيل. إذن فهما في رتبة واحدة أي ليس أحدهما علة للآخر، حينئذ هذا المعنى من رتبة لا يلزم منه لا محذور الاجتماع في الزمان واضح، ولا محذور الاجتماع في الرتبة المحال، فإن الاجتماع في الرتبة المحال إنما هو بذاك المعنى الأول الذي شرحناه. أما هذا المعنى السلبي أن لا يكون أحد الضدين علة للآخر، هذا المعنى السلبي ليس فيه استحالة. كل شيء لا ربط له بالآخر لا يكون مع الآخر في رتبة واحدة، أي لا يكون علة للآخر، وهذا المعنى السلبي حينئذ بين الضدين أيضا موجود، بمعنى أن كل من الضدين ليس علة للآخر، فليس متقدما على الآخر، بل هما في رتبة واحدة، أي ليس أحدهما متقدما بالعلية على الآخر. إذن فهذا المعنى الثاني لوحدة الرتبة معنى معقول وصحيح، وليس فيه استحالة، ليس بمعنى استحالة، ليس فيه نكتة لامتناع الاجتماع في الرتبة بهذا المعنى من الرتبة الذي هو معنى عدمي سلبي، وهو أن كل منهما ليس علة للآخر. إذن هذا البيان الذي برهان أيضا غير تامين، فلا يمكن أن نثبت أن عدم الضد في رتبة الضد. نعم عدم الضد فيه ملازمة مع الضد، لكن الملازمة أعم، قد يكون من باب ملازمة عدم المانع مع المعلول، فإن كل معلول يلازم مع عدم مانعه، وقد يكون من هذا الباب. إذن فليس في البين إلا الملازمة في الوجود والتحقق، الذي هذا البرهان حينئذ لا يكون برهانا لإثبات عدم التوقف فيه، فإن من جملة اللوازم العلة والمعلول متلازمان، وأجزاء العلة والمعلول متلازمة لا محالة. فهذا البيان وهذا البرهان غير تام. البرهان الثالث الذي أيضا هو برهان تام كالبرهان الأول يقبله السيد الشهيد، وهذا البرهان في الواقع يرجع بالروح إلى تعبير، لكن بشكل يمكن جعله من براهين من براهين القريبة مما سوف يأتي في بيانات برهان الدور لزوم الدور، لكنه بنحو آخر يختلف عن نكتة برهان الدور الذي سوف يبين هنا. حاصل هذا البرهان هو أن الضد لو كان متوقفا على عدم ضده، حينئذ معناه أن عدم الضد أصبح أحد أجزاء العلة لا محالة لوجود هذا الضد الموجود. عدم الضد المعدوم أصبح من أجزاء علة وجود الضد الموجود. حينئذ نسأل أن هذا الدخل في العلية كون عدم الضد من أجزاء العلة للضد الموجود، وهذا كيف يكون؟ هل يكون من باب أن عدم الضد مؤثر في وجود هذا الضد، أو من باب أن عدم الضد صار أحد أجزاء الموضوع لأن وجود الضد مانعون، فيكون عدم الضد أحد أجزاء الموضوع من باب عدم المانع، فإن عدم المانع أيضا أحد أجزاء الموضوع. كون العدم للضد جزءا من المقتضي أو الشرط مثلا لوجود الضد هذا غير محتمل، لأن معناه تأثير العدم في الوجود، وتأثير العدم في الوجود غير معقول. إذن فلو كان هناك توقف للضد على عدم الضد الآخر لا محالة، لابد أن يكون من باب توقف على عدم المانع، وبالتالي أن يكون ذاك الضد مانعا لو كان موجودا، وكان مانعا فلو كان أقوى مثلا كان يمنع ويغلب هذا ويمنع وجوده، فيكون من باب التوقف على عدم المانع ووجوده مانع وغالب مغالب لهذا الضد الأول، لابد أن يكون من هذا الباب، إذ من غير هذا الباب يكون محالا، إذ معناه أن يكون العدم جزء المقتضي أو جزء الشرط، وهذا مستحيل، فإنه يعني تأثير العدم في الوجود وهو محال. إذن فلابد أن يكون من باب الممانعة، فإذا كان من باب الممانعة والمغالبة حينئذ نقول أن هذا الضد الذي لو كان موجودا لكان ممانعا مانعا، والآن غير موجود فوجد هذا الضد، هذا الضد الذي يكون مانعان هل يكون مانعان قبل وجوده أو كل من الضدين يكون مانعا عن الآخر قبل وجوده أو بعد وجوده؟ قبل وجوده يكون مانعا بفرض عدم وجوده غير معقول، لا محالة. إذا كان مانعا ينبغي أن تكون مانعيته في طول وجوده، أي بوجوده حينما يوجد يمنع عن الآخر. فالضد الموجود يكون مانعا بحسب الحقيقة، لا الضد الذي يكون معدوما بقيد كونه معدوما، لابد أن يكون بقيد وجوده مانعا. فالضد الموجود يكون مانعا، حينئذ نقول إذا كان مانعا هذا معناه أن الضد الموجود الضد الموجود إذا كان مانعا أو الضد بوجوده يكون مانعا عن وجود الضد الآخر. والمفروض أن الضد الآخر أيضا مانع، لأن المدعي يدعي المانعية من كلا الطرفين لا لأحد الطرفين بحسب الفرق، يدعي مانعية كل من الضدين للآخر. إذن فهذا الضد فالضد الذي يكون بوجوده مانعا هو يكون مانعا عن ماذا؟ يكون مانعا عن الضد الآخر المعدوم، الذي وجودها الذي وجود هذا الضد أيضا متوقف على عدم ذاك، لأن ذاك أيضا مانع عن هذا. إذن فهو يمنع عن وجود ضد ذاك الضد متوقف يمنع عن وجود ضد ذاك الضد أيضا يكون متوقفا على عدم وجود هذا الضد، يكون هذا الضد مانعا عنه. يمنع عن وجود ضد يكون يمنع عن وجود ضد ذاك الضد الآخر يكون أيضا متوقع، يكون هذا الضد مانعا عنه. يعني يمنع عن وجود ضد ذاك الضد المعدوم الآن يكون مانعية الضد الموجود عنه يكون مانعية عن ضد في وقت يكون ذاك الضد ممتنعا بالغير. لماذا؟ لأن ذاك الضد هو أيضا متوقف وجوده على عدم هذا الضد الموجود، والمفروض أن هذا الضد موجود كل هذا الضد الموجود موقوف، الضد الموجود يكون مانعا عن الضد المعدوم، لأنه الضد المعدوم يكون مانعا عن الضد الموجود. الضد المعدوم لو وجد كان مانعا عن الضد الموجود، فالضد الموجود يتوقف على عدم الضد المعدوم، توقف المعلول على عدم المانع، فيكون الضد المعدوم مانعا عن الضد الموجود. هذا الذي يدعيه هذا صاحب البرهان. حينئذ صاحب القول بالمقدمية، حينئذ نقول أن هذا الضد المعدوم حينما يريد أن يكون مانعا هل يكون في فرض عدمه مانعا أو في فرض وجوده؟ في فرض عدمه لا يعقل أن يكون مانعا، لابد مانعيته يكون في فرض الوجود، ومانعيته في فرض الوجود متوقف على وجوده لا محالة، ووجوده متوقف على عدم الضد الموجود. وجوده متوقف على عدم الضد الموجود لأن التوقف من الطرفين عند القائل بالمقدمية، فيكون وجوده في طول عدم الضد الموجود. فإذا كان وجوده في طول عدم الضد الموجود فيستحيل أن يكون مانعا، يستحيل أن يكون هذا الضد الموجود مانعا، يستحيل أن يكون مانعا، لأنه مانعيته في طول وجوده ووجوده في طول امتناع الضد الموجود، في طول انعدام الضد الموجود، لأن وجوده في متوقف على عدم هذا الضد هو لأن التمانع من الطرفين، فوجوده يكون موقوفا على عدم هذا الضد. فإذا كان وجوده موقوفا على عدم هذا الضد يستحيل أن يكون مانعا عنه، لأنه يمنع حينئذ عن شيء هو ممنوع لعدم علته، يكون مانعا عن ممنوع، هذا الممنوع ممنوع لعدم علته وهو عدم تمامية علته التامة، لأن أحد أجزاء علته التامة الضد الموجود أحد أجزائه أن لا يكون الآخر موجودا، فحينما يكون الآخر موجودا فهذا ممنوع بالغير. فإذا كان ممنوعا بالغير إذن معناه كل من الضدين مانعيته عن الضد الآخر يكون في طول وجوده، وفي طول وجوده يعني في طول امتناعه، امتناع الآخر بعدم علته. فإذا كان في طول امتناع الآخر بعدم علته استحال أن يمنعان، لأن كل مانع يمنع الممنوع الذي لا يكون ممتنعا إلا من ناحية المانع، إلا من ناحية هذا المانع يكون ممتنعا، من غير ناحية هذا المانع لابد أن يكون تاما مقتضيه. أما إذا كان من غير ناحية هذا المانع مقتضيه ناقصا وفيه امتناع بالغير، يعني عدم أحد أجزاء علته لا تكون متحققة، إذن فهو ممنوع بعدم علته بحسب الحقيقة. وإذا كان ممنوعا بعدم علته فالمانع ليس هو الذي يكون مانعا عنه. وهنا الضد الموجود إذا أراد أن يمنع عن الضد المعدوم يمنع عن في طول وجوده، ووجوده في طول عدم ذاك. فإذا كان وجوده في طول عدم ذاك إذن فيستحيل أن يكون مانعا عن ذاك، لأن ذاك امتنع بحسب الحقيقة، امتنع ذاك بعدم مقتضيه في الرتبة السابقة، لأن ذاك حينما يمتنع وجوده امتناع وجوده ناشئ لا محالة من عدم مقتضيه. يكفي هذا البيان، سوف يأتي تتمة هذا البيان في اليوم القادم إن شاء الله.